بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميل ابن زياد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق.
لا، بفتح الراس. رعاع
عندنا بالكسرة. وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال: ها إنها هنا، وأشار إلى صدره: علما، ولو أصبت له حمله، بل أصبته لقينا غير مأمون عليه. بل أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا، أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات، أو مغرا بجميع المال والادخار وليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهما الأنعام السارحة.
وليس يعني الاثنين
مثنى.
وليس
من دعاة الدين، أقرب شبها بهما الأنعام السارحة. كذلك يموت العالم بموت حامليه. كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى. لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه، شوقا إلى رؤيتهم. فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام: قسم هم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، بل ينقضح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك، ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. وقسم هم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين: أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم، وهذا النوع ضربان. أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها، فهو منهوم بذلك سريع الانقياد إليه، والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها. وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا، وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب، والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته، والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم وغربته بينهم.
نعم، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، وقد شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الحديث في الكلام عن حديث كميل بن زياد في ذكره لوصية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الشهيرة المعروفة في كتب أهل العلم. قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم، بارك الله فيك، قال: وهو حديث مشهور عند أهل العلم، يستغني عن الإسناد، يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم، يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم. وكذلك وافقه في هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: قال: هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا، وأشرفها لفظا، فهي وصية عظيمة من علي رضي الله عنه لتلميذه كميل بن زياد النخعي، يبين له أقسام الناس تجاه العلم وأصنافهم وأنواعهم تجاه العلم، وما يعني يعتريه من حظوظ، وما يعني يكون في البعض من ميل لشهوات الدنيا أو لشيء من الشبهات. قال في بداية قوله، وهو موجود في وصيته، لم يذكرها المؤلف هنا رحمه الله تعالى، اقتصر على موضع الشاهد، لكن كما جاء في أولها قال: القلوب أوعية، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، فأفضلها أوعاها للخير. هكذا عبر رضي الله عنه بأن القلوب أوعية، والقلوب كما جاء في شرع الله عز وجل وصفت بعدة صفات، جاء في وصفها في الشرع بأنها أوعية، وجاء بأنها آنية، وجاء في كتاب الله عز وجل وصفها بأنها أودية، وكل له معنى صحيح لائق بهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وهو ماذا؟ وهو القلب. طبعا في قوله القلوب أوعية، هذا قد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: إن لله في أرضه آنية، والوعاء والإناء بمعنى، قال: إن لله في أرضه آنية وهي القلوب، إن لله في أرضه آنية وهي القلوب، فخيرها أرقها وأصلبها وأصفاها، فخيرها أرقها وأصلبها وأصفاها. وجاء كذلك في قول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وسنأتي إلى هذه الآية. فوصفها القلوب، وصفها بأنها أودية، إما للخير وإما للشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فخير هذه القلوب أرقها وأصلبها وأصفاها. فالقلوب إما أن تكون قاسية كالحجارة، وهي القلوب القاسية، وتفهيمها كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تفهيمها كالرسم على ماذا؟ على الحجر، كالرسم على الحجر، صلبة، لا تقبل الحق. وقلوب أخرى مائعة، وهي التي تكون كالمائعات، كالماء، وتفهيم هذا النوع يتقبل الحق لكنه لا يحفظه ولا يستقر فيه. فإذن ما هو القلب الذي يتقبل الحق ويثبت الحق فيه؟ قال: أرقها وأصفاها وأصلبها، هو القلب الذي جمع بين الصلابة من جهة وبين اللين من جهة أخرى، فهو لين يتقبل ماذا؟ يتقبل الحق الذي يأتيه، يتقبل الحق الذي يأتيه، وصلب يحتفظ بصورة العلم الذي يقع فيه. يقول ابن القيم: وهذا كالشمع وشبهه، فهو صلب ولين، واضح؟ لين بليونته يتقبل الحق ويتقبل العلم، وبصلابته يحفظ صورة هذا العلم. فهذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فخيرها أرقها وأصلبها وأصفاها. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف هذه القلوب التي أشار علي رضي الله عنه إلى صدره وقال: ها إنها هنا علما، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل هذه القلوب بأنها أودية، قال مشبها للعلم بالماء الذي ينزل من السماء فيقع على هذه الأودية التي هي قلوب البشر: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في كتابه وقال: وما يعقلها إلا العالمون. شبه الله سبحانه وتعالى هذا العلم الذي يأتي إلى وينزل إلى قلوب بني آدم بالغيث الذي ينزل من السماء فيقع في هذه الأودية، فأودية كبيرة تحفظ العلم، وأودية ضيقة لا تحفظ شيئا من العلم، وهكذا قلوب بني آدم. فمن القلوب ما هي قلوب واسعة تحتمل العلم وتتلقاه ويستقر فيها، ومنها ما هي ضيقة لا تقبل شيئا من العلم ولا يستقر فيها. الله سبحانه وتعالى شبه هنا هذا الذي يحصل في حال نزول الغيث على هذه الأودية بمجيء العلم إلى قلوب بني آدم، فشبه العلم بالماء لمنفعته التي تحصل على هذه الأرض. فكذلك هذا العلم إن جاء إلى هذه القلوب واستقر فيها حصل له النفع، حصل لهذا القلب النفع. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، فبمجرد نزول هذا العلم في قلوب بني آدم تخرج شبهات الباطل وتذهب ماذا؟ جفاء، ولا قيمة لها. لماذا؟ لأن العلم قد استقر في القلب، فلا مكان للشبهات، فلا مكان للشبهات. وكذلك شبه الله سبحانه وتعالى هذا العلم بماذا؟ بالنار. قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك هذه المعادن النفيسة من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد إذا عرضت على النار أخرجت ما فيها من خبث ومن شوائب وبقي الجوهر النفيس. وهكذا العلم إن دخل القلب أحرق ما فيه من ماذا؟ من شبهات الباطل، فخرج الباطل من هذه القلوب التي وعت العلم واستقر فيها العلم، واضح؟ فإذن شبه الله سبحانه وتعالى في كتابه العلم بالماء لحصول النفع والحياة، وشبهه بالنار لإحراقه للشبهات ودفعه للشرور عن ماذا؟ عن هذا القلب. وقال بعد ذلك: وكذلك يضرب الله الحق والباطل. فالله سبحانه وتعالى ضرب هذه الأمثال في كتابه حتى يتأملها المؤمن وينظر في حاله مع هذا العلم، وكيف استقبل هذا العلم وأثر فيه، أم أنه لم يستقبله أو استقبله ولم يؤثر فيه. قال رضي الله عنه، قال بعد ذلك، قال يا كميل بن زياد: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. ثم قال: اعلم أن الناس ثلاثة، اعلم أن الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. قسم الناس إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول قال هو عالم رباني، عالم رباني. والعالم الرباني كما جاء في كلام أهل العلم، قالوا كما ذكر ابن الأعرابي رحمه الله تعالى، قال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن خرم عن خصلة منها لم يقل له رباني، أي أن يكون عالما عاملا معلما، فهذا هو الذي يربي الناس، وكما جاء يربي الناس بصغار العلم قبل ماذا؟ كباره. فإذن العالم الرباني هو الذي علم العلم وعلمه لغيره وعمل كذلك بما أداه إليه العلم، فهذا الذي يقال عنه بأنه عالم رباني. ثم قال: ومتعلم على سبيل نجاة، ومتعلم على سبيل نجاة، أي الذي يطلب العلم يقصد بهذا الطلب وبهذا التعلم نجاة نفسه، نجاة نفسه وحصول مرضات الله عز وجل له. وهذا المتعلم له شروط كما ذكرها أهل العلم، قالوا: أن يكون مخلصا لله في تعلمه، فيطلب العلم لوجه الله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة. ثانيا: يتعلم ما ينفعه، فلا يتعلم العلم الضار الذي لا ينفع. ثالثا: يعمل بما تعلمه، فإذا كان مخلصا لله متعلما العلم النافع عاملا بما تعلمه، فهذا الذي هو على سبيل نجاة، هذا الذي هو على سبيل نجاة، الذي يطلب نجاة نفسه بهذا العلم. القسم الثالث قال: وهمج رعاع، همج رعاع. الهمج يطلق على الحمقى، وأصل كلمة الهمج كما يقول أهل العلم، الهمج هو صغار الذباب، صغار ماذا؟ الذباب الذي يقع على وجوه البهائم، الدواب، الحشرات الصغيرة التي تقع على ماذا؟ على وجه الدواب، يسمى ماذا؟ يسمى همج، يسمى همج. الرعاع المتفرق المتبدد. فقال: وهمج رعاع أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق. الناعق هو الراعي الذي يصيح في الدواب والأنعام، شبههم علي رضي الله عنه هنا بأنهم ماذا؟ كالذين يصيح بهم الراعي وهم الأنعام، فشبه هذا الصنف من الناس بأنهم ماذا؟ كالأنعام الذين يصيح بهم الراعي وينعق بهم الراعي فيأتون إليه، وهذا لأنهم ضيعوا أنفسهم وأهملوا في حقها وفرطوا فيها وغلبوا جانب الدنيء على الجانب الرفيع العالي،
فضعفت همتهم وقصر طلبهم إلى طلب ما هو أدنى وتفضيله على ما هو ماذا؟ أعلى. ففرطوا وضيعوا في هذا العلم. فإذن هؤلاء قال هم همج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، يميلون مع كل ريح. شبههم هنا بالأغصان الطرية التي هي موصوفة بالضعف، فما أن تهب الريح من ها هنا أو ها هنا إذا بهذه الأغصان تميل مع ماذا؟ تميل مع الريح. شبه الأهواء والشبهات بماذا؟ بالرياح التي تتلاعب بهذه الأغصان الضعيفة التي لا تثبت أمام هذه الرياح، فكذلك هؤلاء لا يثبتون أمام الشبهات لقلة بصيرتهم وقلة علمهم. وهذا التشبيه هنا من علي رضي الله عنه لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمن. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا شبه المؤمن؟ قال ماذا؟ شبهه بالخامة من الزرع، بالخامة من الزرع، وهي يعني النبتة الصغيرة اللينة تفيئها ماذا؟ تفيئها الريح تعصف بها حتى تهيج، يعني حتى تيبس، تقلبها ثم تخفضها حتى ماذا؟ حتى تهيج، يعني حتى تيبس. والكافر شبهه بماذا؟ بالأرزة، الشجرة التي تشبه الصنوبر، تظل متأصلة متجذرة لا يحصل لها يعني الانقلاع إلا إذا انقلعت مرة واحدة. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث لا يتعارض مع ما ذكره علي رضي الله عنه في حال المؤمن وفي حال المتعرض للشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف المؤمن في قوله مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، يعني حتى تيبس، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن المؤمن كلما يتعرض للمحن والابتلاء وشيء من الأسقام وشيء من الأوجاع والآلام في هذه الدنيا فإنه تفيئه هذه الآلام والأوجاع مرة وتعدله مرة أخرى، فهو راض ماذا؟ بقدر الله عز وجل، بخلاف الكافر الذي لا يحصل من ابتلائه من الحكمة ما يحصل من ابتلاء المؤمن. فالمؤمن كلما ابتلي كلما رفع قدره، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه المؤمن بأنه كالخامة من الزرع، هذا في أمر المحن والابتلاء، فهو بين منحة ومحنة، وبين صحة وسقم، وبين عافية وابتلاء. فالمؤمن هكذا حاله، بخلاف الكافر، بخلاف الكافر الذي هو لا يعني يكون في حقه شيء يعني من هذا، بل قد يعني لا يصيبه شيء من الأمراض كما ذكر يعني ذلك بعض أهل العلم، لأن الحكمة من ابتلائه ليست كالحكمة من ابتلاء ماذا؟ المؤمن. فالمؤمن يرفع قدره، وهذا لا فائدة منه إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى للإسلام، واضح؟ هذا المثال من النبي صلى الله عليه وسلم في المحن والابتلاءات. وأما كلام علي رضي الله عنه حينما شبه هؤلاء الهمج الرعاع بأنهم يعني يميلون مع الريح، ريح الشبهات، مرة هكذا ومرة هكذا، فإنما يتكلم فيما يخص ماذا؟ جانب الجاهل حينما يتعرض للشبهات. واضح الفرق؟ فكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن مع الابتلاء، وكلام علي رضي الله عنه عن هذا الجاهل الذي ليس لديه بصيرة في الدين وما يتعرض له من الشبهات، وأنها تتلاعب به مرة هكذا ومرة هكذا. واضح هذا الفرق؟ فإذن ليس هناك تعارض بين كلام علي رضي الله عنه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، أي أنهم ما وصل العلم إلى قلوبهم، ما استضاءوا بنوره. الأمر الثاني: ما لجأوا منه إلى ركن وثيق، حتى لو وصل إليهم العلم ما استقر في قلوبهم، ما استقر في قلوبهم. وهذا الذي ذكرناه بالأمس من أن المسلم أصل سعادته وقطباء السعادة كما يقول أهل العلم، قطباء السعادة هما العلم والقوة، كما سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وصف الله سبحانه وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام، قال عنه ماذا؟ قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين. فهو أتى بالعلم، وهذا العلم قوي واستقر في ماذا؟ في القلب. فهما أمران اثنان: العلم والقوة، كما ذكرنا بالأمس: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي أنهم ما اكتفوا فقط بمجرد ماذا؟ العلم ووصوله وبلوغه إليهم، بل استقر هذا العلم وكانوا أصحاب قوة وعزيمة في هذا العلم. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قد يكون عند الإنسان علم لكن ليس عنده ماذا؟ تلك العزيمة في التمسك بهذا العلم. واضح الفرق؟ واضح؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى كذلك عن جبريل عليه الصلاة والسلام، قال في وصفه لهذا الوحي، قال: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهو وحي وهو ماذا؟ مأخوذ بقوة. فإذن لابد من الجمع بين ماذا؟ لابد لكي يسعد المرء لابد من الجمع بين أمرين: أن يتعلم وأن يستقر هذا العلم في ماذا؟ يستقر هذا العلم في قلبه، يكون علما نافعا. فما فائدة العلم إن لم ينتفع به صاحبه؟ كما سبق أن ذكرنا أن العالم أو طالب العلم إن كان هذا العلم لم ينتفع به فهل هناك فائدة؟ قال علي رضي الله عنه، قال: هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وإلا ماذا؟ ارتحل. لذلك لا بد من هذين الأمرين، وهما قطبا سعادة المرء، وهما العلم والقوة والعزيمة على الرشد كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن قال: هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فسره بعض أهل العلم بقولهم، قالوا يحتمل كذلك أن يكون معناه أنهم ما أبصروا الحق بنور العلم ولا تمسكوا بالمستبصر بنور العلم، يعني لا أنهم علموا فمشوا في طريق الحق، ولا أنهم حينما كانوا عميانا تمسكوا بالمبصر فأخذهم في هذا الطريق. حتى يسلك هذا الطريق لابد أن يكون أحد رجلين: إما أن يكون مبصرا بهذا النور، أو يكون مستمسكا بأهل العلم والدين الذين يقودونه في هذا الطريق وهو أعمى جاهل لا يدري ولا يعقل من دين الله شيئا، فلم يستضيئوا بنور هذا العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، لا أنهم تعلموا ولا أنهم تمسكوا بما كان عليه أهل العلم الأثبات، أهل العلم الراسخين في العلم، لا هذا ولا هذا، لا تمسكوا لا تعلموا ولا تمسكوا كذلك بهؤلاء المستبصرين. والله سبحانه وتعالى وصف هذا العلم بالنور في عدد من الآيات، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا العلم نور ينير للمسلم طريقه في الدنيا وفي الآخرة. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فإذا هذا العلم هو نور من الله سبحانه وتعالى لعبده، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإذا ما يستوي هذا الذي عنده النور الذي يضيء له الطريق بذاك الذي قد أظلمت عليه الطرق وهو حيران لا يدري أين يسلك، لا يدري أيسلك هذا الطريق أم هذا الطريق، ولم يلجأ إلى ركن وثيق، لم يستمسك بما عليه أهل العلم الراسخين الثابتين في هذا الطريق، ما استمسك بهم بل فرط في هذا وفي هذا، فلا استضاء بنور العلم ولا لجأ إلى ركن وثيق. ثم ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال: ها إنها هنا، وأشار إلى صدره رضي الله عنه، إنها هنا علما، إنها هنا علما، يشير علي رضي الله عنه إلى صدره ويقول إنها هنا علما. وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة، وهو جواز إخبار الرجل بما لديه من العلم، يجوز للرجل أن يخبر بما لديه من العلم إن كان على سبيل نشر الخير وتكثير ما يحبه الله ويرضاه، لا على سبيل الترفع على الناس والتكبر عليهم، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: قال اجعلني على خزائن الأرض، إني ماذا؟ إني حفيظ، حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. فوصف نفسه بأنه سيحفظ هذا وأنه عالم بهذا الأمر. فهذا من باب قالوا جواز إخبار الرجل بالعلم بما عنده من العلم إن كان على سبيل نشر هذا الخير وتكثيره وبيان ما يحبه الله ويرضاه، لا على سبيل الترفع والتكبر والتعالي على الناس. قال: إنها هنا علما لو أصبت له حملة، لو أصبت له حملة، أي لو وجدت له حملة يحملون هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هل وجدتهم؟ يقول علي رضي الله عنه: لو أصبت له حملة يحملون هذا العلم ويفهمون ماذا أقول لهم. ثم قال: بل أصبته، يعني وجدت من يحمل هذا العلم، لكن ما حال هذا الذي سيحمل هذا العلم؟ ذكر أصنافا أربعة، ذكر أصنافا ماذا؟ أربعة، نتأملها. قال: بل أصبته، يعني وجدت هذا الذي سيحمل هذا العلم، لقنا غير مأمون، لقنا غير مأمون، هو لقن يعني بمعنى سريع الفهم، يفهم يستوعب العلم والمسائل، لكنه غير مأمون. لماذا غير مأمون؟ قال: لأنه يستعمل آلة الدين للدنيا، يطلب هذا العلم لا يبتغي به الحق، ولكن يبتغي به ماذا؟ الدنيا، يبتغي به ماذا؟ الدنيا، للترفع والتعالي على الناس. والله سبحانه وتعالى قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا،
والعاقبة للمتقين.
فهذا الذي يفهم بسرعة هو غير مأمون، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده. يستظهر بحجج الله أي أنه يقدم هذه الأمور على ما في كتاب الله عز وجل، لأن العالم لا يستظهر بحجج الله على كتابه، بل يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه، يقدم كتاب الله على كل ما سواه، ولا يقدم شيئا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنعمته على عباده، أي أنه إذا أنعم الله عز وجل عليه بعلم تعالى وترفع عن الناس، تعالى وترفع عن الناس، وإذا تعلم علما جعل كتاب الله عز وجل منقادا لرأيه، لا أن رأيه منقادا لكتاب الله عز وجل، بل جعل هذا الكتاب وهذا الشرع إنما هو منقاد لرأيه وفكره هو، كما هو واقع في كثير من أهل الشبهات وأهل البدع، فإنهم يجعلون كتاب الله سبحانه وتعالى تابعا لآرائهم وأفكارهم، بأفكارهم وآرائهم يفسرون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي هو القسم الأول الذي وجده، قال وجدته أصبته، هو لقن غير مأمون، إنما استخدم العلم لأجل الدنيا، جعله وسيلة لتحصيل هذه الدنيا، هذا النوع الأول. ثم قال أو منقادا لأهل الحق، منقادا لأهل الحق يتبعهم لكنه لا بصيرة له في أحنائه، ينقاد من غير ماذا؟ من غير بصيرة، من غير بصيرة، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. لذلك سبق أن مهد علي رضي الله عنه بقوله أن هذه القلوب ماذا؟ أوعية لهذا الخير، فإن استقر الخير فيها لم تعارضه هذه الشبهات، لم تعارضه ماذا؟ هذه الشبهات. لكن لما كان العلم عنده مجرد أنه منقاد لأهله من دون بصيرة، لم يستقر العلم ولم تسكن نفسه بهذا العلم، أثرت فيه هذه الشبهات، فبأول عارض من شبهة أثرت فيه، قال لا ذا ولا ذا. هذا النوع الثاني إذن الذي هو منقاد لأهل الحق لكن لا بصيرة عنده يميز فيها الشبهات من الحق. قال القسم الثالث أو منهوما باللذات، سلس الانقياد للشهوات، تعلم العلم لكنه انشغل عنه وجرى خلف ملذات هذه الدنيا وفضلها على ما تعلمه، ما استخدم العلم في الدنيا، واضح، لكنه آثر الدنيا على هذا الدين وهذا العلم الذي تعلمه. أو منهوما بهذه الملذات وهذه الشهوات منقادا خلفها، هذا الثالث. الرابع قال أو مغرا بجمع المال والادخار، أو أغراه متاع الدنيا وزينتها فصار يجري خلفه يجمعه ويتتبع هذه اللذات ويجمع هذه الأموال ويدخرها تاركا ما تعلمه ومؤثرا لهذا المال وهذه الدنيا على ذاك العلم الذي تعلمه. قال: وليس من دعاة الدين، لا هذا المنهوم باللذات ولا هذا المغرى بجمع المال. قال: ليس من دعاة الدين. أقرب شبها بهما الأنعام السارحة. لماذا؟ لأن الأنعام السائمة والسارحة إنما تجري خلف ما يعني تشبع به بطونها من مرعى ومن ماء، فهكذا هؤلاء أقرب شبها بهما ماذا؟ الأنعام السارحة، فهم يجرون خلف ماذا؟ خلف هذه الملذات التي سرعان ما تفنى وتذهب. قال: كذلك يموت العلم بموت حامليه، كذلك يموت العلم بموت حامليه. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض بموت ماذا؟ العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا يبين لك أن فقدان العالم ثلمة في الإسلام كما قالوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه عمر رضي الله عنه، قال: إني لأحسب 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب. إني لأحسب 9 أعشار اليوم 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب. لماذا؟ لأنه كما قال علي رضي الله عنه: كذلك يموت العلم بموت ماذا؟ بموت حامليه. فوجود حملة العلم وطلبة العلم والعلماء في البلد فيه حياة لهذا البلد، وفيه نور وبصيرة ورحمة للناس. قال: اللهم بلى. طبعا بعد أن ذكر هذه الأقسام 4 بما فيها، هل يأتي في ذهن الناس أنه ليس هناك إذن من يحمل هذا العلم؟ قال: لا. اللهم بلى، لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجة، لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، يعني الذين استقاموا على دين الله. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحبل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أو في آخرة. فإذن هذا معنى قول علي رضي الله عنه: اللهم بلى، لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجة. قال: هؤلاء هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، أي أنهم عرفوا ما أراده الله سبحانه وتعالى منهم فسلكوا هذا السبيل، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. استلانوا ما استوعر منه المترفون، أي ما وجده الناس صعبا هم إنما يستأنسون به ويفرحون بهذه العبادات ويستلذون بها، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أبدانهم مع الناس وقلوبهم مع الله سبحانه وتعالى. قال: أولئك خلفاء الله في بلاده، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه، ها ها شوقا إلى رؤيتهم. في قوله رضي الله عنه أولئك خلفاء الله في بلاده، هنا أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين في هذا اللفظ، في لفظ خلفاء الله، هل يصح إطلاق لفظة خلفاء الله أو لا يصح إطلاقها؟ منهم من قال يعني يصح هذا الإطلاق أن يقال أولئك خلفاء الله، ومنهم من منع واستدلوا على المنع، قالوا لأن الخليفة إنما يكون ماذا؟ إنما يقوم مقام الغائب، والله سبحانه وتعالى إن قلنا هؤلاء خلفاء الله فلا يصح أن يقال ماذا؟ إنهم يعني في حق الله عز وجل إنه غائب، بل هو شاهد سبحانه وتعالى غير غائب. واستدلوا كذلك بما جاء من إنكار أبي بكر رضي الله عنه حينما قال له رجل قال يا خليفة الله، قال أنا خليفة رسول الله، لا تقل ولست بخليفة الله، حسبي من ذلك، حسبي من ذلك. ويعني ذكروا أن معنى خليفة الله يعني فسروها في من قال، قالوا حينما يقال إنه خليفة في مثلا قول الله عز وجل وجعلكم خلائف، يا داود إنا جعلناك خليفة، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في غير ما آية يعني أنه يجعلهم خلائف في الأرض ويستخلفكم في الأرض، قالوا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم يأتون خلفا لمن سبقهم، يأتون خلفا لمن سبقهم الذي يعني قد ساروا على دربه الصحيح الذي سار عليه. فإذن هذا اللفظ يعني من أهل العلم من قال يصح أن يقال، وهذا قول علي رضي الله عنه، ومنهم من يعني قال لا يقال خلفاء الله بل يقال يعني أنهم خلفاء ولا يصح كما ذكر يعني أو يعني يستنكر هذا الأمر كما نقلوا عن أبي بكر رضي الله عنه بأنه لا تقل خليفة الله بل قل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن الخليفة قالوا هو الذي يخلف الغائب، والله سبحانه وتعالى شاهد غير غائب. ومنها حينما يسافر المرء يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فالله عز وجل خليفة هذا العبد، أي أنه حينما يغيب هذا العبد فهو الذي يعني يرعى أبناءه ويحفظهم ويكلأهم سبحانه وتعالى، واضح؟ وهذا معنى أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فهذا اللفظ كما سمعتم وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن هذا اللفظ فيه اختلاف بين أهل العلم، ولا يعني والأمر فيه سعة كما يقال. قال بعد ذلك فقسم أمير المؤمنين حملة العلم إلى ثلاثة أقسام، قسم هم أهل الشبهات الذين ذكرنا عنهم، الذين هم لا بصيرة عندهم ينقادون لكل أحد، وهؤلاء هم أهل الشبهات. وقسم هم أهل الشهوات وهم على نوعين، الأول قال من يطلب الدنيا بنفس العلم وهو الذي قلنا لقنا غير مأمون، لقن يسمع ويتعلم لكنه ماذا؟ غير مأمون، يطلب الدنيا يستخدم الدين لأجل ماذا؟ الدنيا. والقسم الثاني من يطلب الدنيا بغير العلم، وهذان آخر قسمين ذكر عنهما أن أحدهما منهوم بالملذات، همه من الدنيا هذه الملذات، والثاني همه جمع هذه الدنيا واكتنازها. وهذا القسم والذي قبله كلهم من أهل ماذا؟ من أهل الشهوات الذين قدموا الدنيا على الدين. منهم من استخدم الدنيا، من استخدم الدين والعلم لأجل الدنيا، ومنهم من تعلم العلم ثم بعد ذلك انشغل عنه بهذه الملذات. فقال هؤلاء شبههم الله سبحانه وتعالى في كتابه بنوعين من أكرمكم الله من الحيوانات، من الحمار يحمل أسفارا، وهذا العالم الذي لم يستفد من علمه، تعلم وتفقه ولكنه ما استفاد من هذا العلم، فمثله كمثل ماذا؟ الحمار يحمل أسفارا. النوع الثاني وهو أخس منه وأسوأ منه وهو عالم السوء الذي تعلم العلم وانسلخ من هذا العلم وجرى خلف هذه الدنيا، فمثله كما قال الله عز وجل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني تصوير له في صورة الكلب وهو وصف دنيء، وكذلك أدنى منه هذه الحالة التي عليها هذا الحيوان وهو أنه يلهث من شدة الرغبة في متاع هذه الدنيا وإهمال الآخرة. القسم الثالث قال حملة العلم وهم أهله وحملته الذين يحملونه ويقومون به وهم الأقلون عددا الأكثرون عند الله سبحانه وتعالى والأعظمون عند الله عز وجل قدرا. ما سيأتي بعد هذا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو شرح لحديث ماذا؟ حديث كميل بن زياد كما سنسمع الآن، فهو يعني إنما هو شرح لهذا، لذلك أنا أطلت الكلام في هذا. وفي الحقيقة لو يرجع الواحد منا إلى شرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه الوصية العظيمة في مفتاح دار السعادة في الوجه التاسع والعشرين بعد المئة، ما أذكر الآن، لكن شرحها شرحا وافيا من أجمل، يعني بل هو أجمل وأنفس شرح لهذه الوصية ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الوصية، وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد. نسمع بعدها ما ذكره المؤلف. تفضل.
قال رحمه الله: وقد قسم الحسن البصري رحمه الله حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله عنه لحملة العلم. قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم وأسدنوا به الولاية. كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به في محاريبهم وحنوا في برانيسهم واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء. والله لهؤلاء الضرب من هؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. فأخبر أن هذا القسم وهم الذين قرأوا القرآن لله وجعلوه دواء لقلوبهم فأثمر لهم الخوف والحزن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن.
نعم. ثم ذكر يعني قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو قريب من قول علي رضي الله عنه، وهو أنه جعل قراء القرآن ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يتأكلون به في هذه الدنيا، كمن يجعل هذا القرآن مما يتأكل به في بعض المناسبات كما هو موجود في بعض البلدان ويسترزق منه في يعني في بعض المناسبات من عزاء ونحو ذلك، يسترزق منه ويتأكل بهذا القرآن، أو أنه يعني الصنف الثاني الذين أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، يدقق على مخارج الحروف وأحكام التجويد ونحو ذلك، وهو جاهل بما يتضمنه من معان وأحكام عظيمة، فهو أقام الحروف لكنه ضيع ماذا؟ ضيع حدود الله عز وجل، يقيم حروفه لكنه من أبعد الناس عن كتاب الله في حياته وفي يعني سيرته وفي يومه، تجده من أبعد الناس عن كتاب الله عز وجل، وهو يقرأ القرآن ويقيم حروفه لكنه قد ضيع حدوده. فهؤلاء قال عنهم ابن رجب: لا كثرهم الله، هؤلاء كثير لا كثرهم الله. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن ووضعوه على داء قلوبهم، كما قال عنهم علي رضي الله عنه هجم بهم العلم على ماذا؟ على حقيقة الأمر، أي أنهم لما قرأوا القرآن عملوا على ما أراده الله سبحانه وتعالى، فآنسهم في وحشتهم و شفى قلوبهم. ثم بعد ذلك ذكر أن هؤلاء الذين يسقي الله عز وجل بهم الغيث وهؤلاء أندر من الكبريت الأحمر، هذا يضرب مثال للشيء النادر جدا أو الأشبه بالمستحيل، يقال إنه ماذا؟ إنه من النادر، من النادر، وهؤلاء أعز من الكبريت الأحمر، يعني إنهم قلة قليلة في هؤلاء. وهذا دليل على غربة أهل القرآن بين قراء القرآن، غربة أهل القرآن بين ماذا؟ بين قراء القرآن. ثم قال ووصف أمير المؤمنين،
قال رحمه الله: ووصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا القسم من حملة العلم بصفات، منها أنه هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم منه وهو معرفة الله تعالى، فخافوه وأحبوه حتى سهل بذلك عليهم كل ما تعسر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه ممن وقف مع الدنيا وزهرتها واغتر بها، ولم يباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله. فلذلك قال: استلانوا ما استوعر منه المترفون، فإن المترف الواقف مع شهوات الدنيا ولذاتها يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها، لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا إذا تركها. فهو لا يصبر على تركها، وهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإجلاله، كما كان الحسن يقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم، في كلام يطول ذكره هاهنا في هذا المعنى. وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون، لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها لأنهم لا يعرفون سواها، فهي أنسهم، وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوة كتابه. والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به.
نعم، وهذا قد سبق ذكرناه بأنهم هجم عليهم، كما قال، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فالعلم قد دلهم على مراد الله عز وجل، فاستحسنوا واستأنسوا بما استوحش منه الآخرون الذين وجدوا صعوبة في هذا الذي سلكه هؤلاء، فهؤلاء استلانوا ما استوعر منه المخالفون المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: ومن صفاتهم التي وصف بها أمير المؤمنين علي، وصفهم بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أنهم صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، وهذا إشارة إلى أنهم لم يتخذوا الدنيا وطنا ولا رضوا بها إقامة ومسكنا، إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مستقرا. وجميع الكتب والرسل أوصت بهذا، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في جملة وعظه لهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية: وعد نفسك من أهل القبور.
نعم، هذه الزيادة ضعيفة، وعد نفسك من أهل في أهل القبور. الحديث الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذه الدنيا ليست لمن يريد التعالي والتعاظم فيها، هذه الآخرة عفوا ليست لمن يريد التعالي والتعاظم على الناس في هذه الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما من يريد التعالي والتكبر والترفع عن الناس واستخدام هذا العلم لأجل الدنيا والترفع عن الناس، فهذا الذي يشمله وعيد الله سبحانه وتعالى، وكما جاء: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار ماذا؟ هي دار القرار. فمن عمل فليعمل لهذا اليوم، ومن أراد النجاة فلينظر في حاله، وهو هل عمله هذا لأجل الله أم لأجل الدنيا. ومن وصايا
المسيح عليه السلام المروية عنه أنه قال لأصحابه اعبروها ولا تعمروها. وعنه عليه السلام أنه قال: من الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها، فهو يشتاق إلى بلده، وهمه الرجوع إليه والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم، ولا يجزع مما أصابه عندهم من الذل. قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه.
نعم، المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه، أي أنه يعني إصلاح هذا الذي يعده لأجل الآخرة، هذا المتاع الذي يرجو به النجاة في الآخرة. وقال الحسن:
وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب، لأن أباه إنما كان في دار البقاء،
أي آدم عليه الصلاة والسلام كان في دار ماذا؟ البقاء. ثم
أخرج منها، فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، فهو أبدا يحن إلى وطنه الذي أخرج منه، كما يقال حب الوطن من الإيمان.
وهذا ليس بحديث، إنما هي مقولة. طيب،
وكما قيل: وكم منزل للمرء يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. ولبعض شيوخنا في هذا المعنى،
وهذه الأبيات لابن القيم رحمه الله تعالى المعروفة بالميمية.
ولبعض شيوخنا في هذا المعنى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، فأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. فالمؤمنون في هذا أقسام، فمنهم من قلبه معلق بالجنة، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه، وهم العارفون. ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم، فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى.
نعم، المؤمنون على أقسام، منهم من قلبه تعلق بالجنة، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه، وهذا كما سيأتي كما هو أقسام الناس في درجات الإحسان كما سيذكره هو. أما لفظة العارفين أو العارفون التي ذكرها، وذكرنا قلنا أن الأولى كان استخدام لفظ وهم العالمون أفضل، وهو التعبير الشرعي أفضل من لفظة العارفين. وفي مراسيل الحسن
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه تعالى قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينسني على حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا لم ينسني حركت قلبه، فإن تكلم تكلم لي، وإن سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي.
نعم، وهذا الذي يعني الذي جاء في حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهذا الذي يعني إذا تكلم لأجل الله وتكلم في الله، ويعني إذا تحرك لله عز وجل ولم يكن كلامه ولا حركته لأجل الدنيا، هذا الذي لا ينساه الله سبحانه وتعالى، فإذا لم ينسني حركت قلبه، فإن تكلم لي، وإن سكت لي. وهذا كما قال إنه مرسل. طيب،
قال رحمه الله: وأهل هذا الشأن هم غرباء الغرباء، وغربتهم أعز الغربة، فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان، ظاهرة وباطنة. فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق، وغربة الزاهدين بين الراغبين في كل ما ينفد وليس هو بباق. وأما الغربة الباطنة فغربة الهمة، وهي غربة العارفين بين الخلق كلهم، حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه.
نعم، هذا الذي يعني قد جاء في حديث الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذا المقام العالي، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام أقل، وهذا الذي قصد به في قوله فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهذا فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ يراك، يرى هذه العبادة. والمقام الأعلى وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه، أي الإحسان أن تعبد الله كأنك ماذا؟ تراه، وهذا مقام أرفع وأعلى. لذلك قسم الغربة إلى غربتين، الظاهرة وهي غربة أهل الصلاح بين أهل الفسق وأهل المخالفة، هذه غربة ظاهرة، وأما الغربة يقول الباطنة فغربة أهل الهمة وأهل العزائم القوية بين العلماء والزهاد، وهذا سبق أن تحدثنا عنه. فالداعي إلى السنة هو غريب حتى بين ماذا؟ بين أهل العلم الذين هم ليسوا بدعاة إلى ماذا؟ إلى السنة. طيب، وكان أبو سليمان،
كان أبو سليمان يقول في وصفهم همتهم غير همة الناس، وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس.
لماذا؟ لأنهم عرفوا مراد الله سبحانه وتعالى وما أوجب عليهم وما هو واجب عليهم في حق الله عز وجل، فعرفوا الطريق الذي يسلكونه، ليسوا كغيرهم الذي لم يبصر هذا الطريق أو أبصره لكنه ما كانت عنده العزيمة والقوة التي تجعله يسلك مسلكهم. وسئل
عن أفضل الأعمال فبكى وقال أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره. وقال يحيى بن معاذ الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الآخرة، يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا والعارف غريب بين أهل الآخرة، لا يعرفه العباد ولا الزهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمته كهمته. وربما اجتمعت للعارف هذه الغربات كلها أو كثير منها أو بعضها، فلا تسأل عن غربته حينئذ، فالعابدون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة، والعارفون مستورون عن أهل الدنيا والآخرة. قال يحيى بن معاذ العابد مشهور والعارف مستور. وربما خفي حال العارف على نفسه لخفاء حاله وإساءته الظن بنفسه.
وهذه مبالغة، هذه قد تكون مبالغة، العبرة بما هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أقوال العلماء فإن وافقت السنة أخذنا بها وإلا فلا. فهنا يقول العارف أو يعني الذي هو العالم، ربما خفي حال العارف على نفسه، وهذا قد يكون من باب المبالغة. طيب، قال إبراهيم بن أدهم،
قال إبراهيم بن أدهم ما أرى هذا الأمر إلا في رجل لا يعرف ذاك من نفسه ولا يعرفه الناس منه. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد الخفي التقي.
وفي حديث، والحديث هذا في صحيح مسلم. طيب،
وفي حديث معاد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من عباده الأخفياء الأتقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم.
وهذا الحديث ضعيف، يغني عنه ما سبق في صحيح مسلم. حديث سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما روى الإمام مسلم اعتزل الفتن وذهب إلى إبله وجلس في إبله بعيدا عن افتتان الناس وخوضهم في هذه الدنيا، فجاءه ولده عمر من بعيد فنظر فإذا يعني سواد، فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يعني أنا في هذا المكان بعيد عن الناس معتزل عن الفترة، فماذا يريد هذا مني؟ ما يدري من هو، رأى ظلا من بعيد. فلما جاء أقبل فوجده ولده عمر، فقال أنت جالس هنا والناس يقتتلون في الملك، يعني يتنازعون في الملك، وأنت جالس هنا. فضربه رضي الله عنه سعد وهو من المبشرين بالجنة، ضربه في صدره وقال له اسكت، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، التقي الذي شغلته تقواه عن ما سواه مما يهتم لأجله الناس، والغني الذي أغنته نفسه وكان غني النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، والخفي هو الذي يعني يكون خامل الذكر منعزلا ومبتعدا عن الفتن، كما سيأتي الآن في قول علي رضي الله عنه في تفسير هذا الوصف الخفي، قال هو المبتعد عن الفتن الخامل الذكر فيها، فهو خفي لا يعني يخرج للفتن ويستشرفها كما يفعل الغوغاء والهمج من الناس. تفضل. قال عن علي:
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: طوبى لكل عبد نؤمة. شيخ،
طوبى لكل عبد نومة.
نومة
نومة نومة هو يعني الخامل الذكر الهادئ البعيد عن ماذا؟ عن هذه الأمور، أمور الفتن.
عرف الناس ولم تعرفه الناس، وعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة.
نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا جدد القلوب، خلقان الثياب، مصابيح الظلام، تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء.
نعم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: كن محبا للخمول كراهية الشهرة، كن محبا للخمول كراهية الشهرة، ولا تظهر من نفسك أنك تحب الخمول، يعني لا تظهر من نفسك التزهد والتعبد، لأن حتى هذا الإظهار للناس إنما هو من ماذا؟ من إرادة الترفع كذلك على الناس. ولا تظهر من نفسك أنك تحب الخمول فترفع نفسك، فترفع نفسك يعني تظهر البعد عن الفتن وأنت راغب في ماذا؟ رفعة نفسك. فإن دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد، دعواك الزهد هو خروجك من ماذا؟ من الزهد، لأنك تجر إلى نفسك الثناء والمدح، يعني ابتعد عن هذه الفتن وكن خاملا فيها نومة، كما جاء في قول علي رضي الله عنه بعيدا عن هذه الفتن، ولا تظهر الزهد، لأنك بإظهارك مع إرادتك للترفع على الناس هذا كذلك مذموم، واضح؟ ولكن اقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فهؤلاء
هم أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا وتخفى أحوالهم غالبا على الفريقين، كما قال القائل: تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه، وقلبه معلق بالملأ الأعلى، كما قال أمير المؤمنين في وصفهم، وكما قيل: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى.
طبعا رابعة المعروفة العدوية العابدة، وما يعني زاده بعض الكذابين والطرقية حولها هذا من المبالغات ومن الأمور التي لا تقبل في الشرع، وللأسف نرى يعني حتى في أيامنا هذه من سلك سبيل المفسدين، وللأسف كان البعض يظنهم أنهم من أهل الدين وهم من أهل الانحراف وأهل يعني الخوض في الحزبيات ونحوها، ترى الرجل وتحسبه ذا علم وذا هيئة ونحو ذلك، كما سمعنا فيما يسمونه بالخريف العربي، ترى البعض وتظنه عاقلا وإذا به خفيف العقل يعني منظره ومظهره، ويشير هكذا يعني إشارة كما قيل إلى رابعة ونحو ذلك، وهذا من خفة العقل والبعد عن الدين والجهل العميق بدين الله سبحانه وتعالى، والانجراف خلف هذه المعاصي وخلف عفوا هذه الشبهات، وهي كما قيل الشبه خطافة. تجد العاقل الرجل الذي تظنه عاقلا تجده قد استسلم لهذه الشبهات وطاش عقله فيها، كما حصل يعني لهذه الجماعات الحزبية من إخوان ونحوها، تراهم وتحسب الواحد منهم عاقلا فإذا به من أسفه السفهاء ومن أجهل الجاهلين بدين الله عز وجل، ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. طيب
شيخ اجتاز الأبيات؟
لا ما في إشكال، نقرأ الأبيات. ولقد جعلتك في الفؤاد،
وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى، ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي.
هذا يعني أنها إذا جلست فهي معهم ببدنها، ولكن قلبها مع الله سبحانه وتعالى، تراقب ما يرضي الله وما يعني يغضبه عز وجل. وأكثرهم
لا يقوى على مخالطة الخلق، فهو يفر إلى الخلوة بحبيبه، ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. قيل لبعضهم ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال آخر وهل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه. كان يحيى بن معاذ كثير العزلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال له إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس، فقال يحيى إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال مع من هجرتهم له.
هذا في مسألة العزلة عن الناس والبعد عنهم، هذا طبعا إذا كان بشكل عام فيقال العزلة الأفضل لمن يعني قوي وكان قادرا أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من ماذا؟ من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن إن اشتدت الفتنة وحصل أن يعني سيكون من المؤمن ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى كما فعل سعد، ويبتعد بنفسه عن تعريضها للفتن، فيبتعد عن هذه المواطن التي تكون فيها ماذا؟ تكون فيها الفتن، كما فعل سعد كما مر معنا قبل قليل. وإلا فالأصل من كان يعني قادرا على مخالطة الناس وتعليمهم وتفهيمهم السنة وتأديبهم بها وبيان الحق من الباطل لهم، فهذا لا شك هو الأولى، وهو مقام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأنشد
إبراهيم بن أدهم في هذا المعنى، هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. وعوتب غزوان على خلوته فقال أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. ولغربتهم بين الناس ربما نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله من حال الناس، كما كان أويس يقال ذلك عنه. وكان أبو مسلم الخولاني كثير اللهج بالذكر ولا يفتر لسانه منه، فقال رجل لجلسائه أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون.
نعم، لأنهم ما اعتادوا على ما اعتاد عليه هذا من كثرة ذكر الله عز وجل وكثرة مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم إرادة تضيع وقته مع أمثال هؤلاء الذين يخوضون في أمور الدنيا، فقيل له هذا مجنون، أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم وهو من أهل الفضل والعبادة، قال لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون، يعني إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى ولهج لساني بذكره فهذا دواء للجنون الذي تتكلم عنه. وفي الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر الله حتى يقول مجنون،
وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الحسن في وصفهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم مرض، ويقول: قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم، هيهات، والله مشغولون عن دنياكم.
نعم، كما قال علي رضي الله عنه: استلانوا ما استوعره الناس الذين قد خالفوهم، وأنسوا بما استوحش منه هؤلاء المخالفون. وفي هذا المعنى
قال: وحرمة الود مالي عنكم.
طبعا وحرمة الود هذا إذا كان يقصد بها الحلف فهذا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. وحرمة الود
مالي عنكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض، وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض، ومن حديثي بهم قالوا به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض.
أي أنه إذا كان ذكري لله عز وجل مرض فلا زال عني هذا المرض، يعني أسأل الله أن يكون هذا إذا كان مرضا فأن يستمر معه هذا الذي هو ذكره لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك.
وهذا ضعيف لا يصح.
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت حيث
ما كنت. وهذا كذلك فيه ضعف. طيب،
وفي حديث آخر أنه سئل صلى الله عليه وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان.
نعم، وهذه الحديث يغني عنها الحديث الذي سيأتي في يعني فيما سيأتي. أيوة.
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه.
هذه الأحاديث يستغنى بها عما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإحسان.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يعني أن المسلم يراقب الله سبحانه وتعالى ويعبده كأنه يراه، فإن ما وصل إلى هذه المرحلة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى كأنه يراه فلا أقل من أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه تتيقن وتؤمن بأن الله عز وجل يراك. وهذا يضرب أهل العلم عليه مثلا كالصائم يخلو بنفسه وفي غرفته ولا أحد يراه، والماء والطعام عنده بجانبه، لكنه لا يقترب من هذا الطعام ولا يقترب من هذا الماء، فلو أكل أو شرب لما رآه أحد، لكنه لوصوله لمقام الإحسان ابتعد عن ماذا؟ عن هذا الذي هو فيه معصية لله عز وجل، لأنه يعلم إن لم يكن أحد يراه فالله عز وجل يراه سبحانه وتعالى. طيب، ولأبي عبادة
البحتري في هذا المعنى أبيات حسنة، لكنه أساء بقولها في مخلوق.
نعم، يعني هي أبيات معناها جميل، لكن الإساءة كانت من أنه وصف بها مخلوق وليس وصفا للخالق، لأنها لا تليق في حق المخلوق بل هي في حق الخالق عز وجل.
قال: وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما بصرت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قد رمقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني.
وهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب،
ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني، إذا ما تسلى القاعدون على الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، وإخوان صدق قد سئمت لقاءهم وغضضت طرفي عنهم.
صحيح، أنت قرأتها، أنا أخطأت. وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني.
بارك الله فيك. وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، وإخوان صدق قد سئمت لقاءهم وغضضت طرفي عنهم ولساني، وما البعض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل الجهات تراني.
نعم، وهذا يعني وصف يليق بالله سبحانه وتعالى الذي يراك ويسمعك، وهو الذي سبحانه وتعالى يراقبك عز وجل، ولا يليق أن يقال هذا في حق المخلوق. لذلك استشهد بها المؤلف ولم يتركها هكذا، لكن قال استشهد بها، مع أن قائلها قد أساء، وكان الذي ينبغي عليه والواجب عليه أن يجعلها في حق الخالق ولا يجعلها في حق المخلوق. انتهى؟ بارك الله فيك. ثم يعني ختمها بأنه انتهى ما ذكره الشيخ، فسح الله في مدته من هذا الكلام، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على ما من به علينا من قراءة هذا المتن النافع الماتع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل مثل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. فالعلم يا إخوة، العلم كثير، ولكن السالك لسبيله قليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السالكين سبل الهدى، المتابعين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين لا يريدون بهذا العلم وبطلبه والسعي في تحصيله لا رياء ولا سمعة، ولا يريدون به دنيا، إنما غرضهم هو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. كما يعني لا ننسى أن نشكركم في نهاية هذا الدرس، نشكركم على حرصكم وصبركم وتحملكم لطول يعني الكلام مع قلة البضاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك يعني لكم ويحفظكم ويسددنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لطاعته والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى كذلك في هذا المقام أن نشكر ولاة أمورنا الذين ما فتئوا في ولله الحمد في خدمة هذا الدين ونصرة هذا الإسلام، وهم بخلاف ما يصفهم به الأعداء المخالفون للسنة، فنحن نراهم ولله الحمد قد أقاموا المساجد ويعني فسحوا لمثل هذه الدروس والمحاضرات والندوات المباركة التي ينشر فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في قادتنا في هذه البلاد الحبيبة، وعلى رأسهم والدنا وقائدنا خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، ونائبه سمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه، وولي عهد خليفة حفظه الله الشيخ محمد بن زايد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا، هم وسائر إخوانهم وسائر حكام الإمارات، وأن يمن كذلك على بلاد المسلمين جميعها بالأمن والرخاء والاستقرار والبعد عن الفتن، وأن يوفق ولاتها لنشر السنة وخدمة دين المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى كذلك أن نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل الخيري بدبي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة هذا الدين. ولا ننسى كذلك أن نشكر مركز رياض الصالحين والقائمين عليه، وعلى رأسهم والدنا خليفة بن ضاعن وأولاده وأبناؤه وأحفاده وكل من يعني كان قريبا له وساعد وساهم في هذا الخير وفي نشر هذا الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يزيدهم فضلا وخيرا وإحسانا. وكذلك نشكر شبكة بينونة ومركز رياض الصالحين على ما قاموا به من البث والنشر لهذا الخير، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم، وعلى رأس شبكة بينونة أخانا بطي المحيربي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء هو وإخوانه المشاركون معه من طلبة العلم ومن إخواننا وأحبابنا القائمين على شبكة بينونة واحدا واحدا، ولا يسعني ذكرهم لأن الوقت قصير والأذان قد يعني قرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم واحدا تلو الآخر، ونشكركم في كذلك في نهاية المطاف على حرصكم وتحملكم وسعيكم في هذا الخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.